إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وحفظ الله تبارك وتعالى جناب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي دعا سرا إلى الله تبارك وتعالى في مكة من في أول الأمر، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يجهر بدعوته، وقال له فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتوعد الله تبارك وتعالى وتهدد من يستهزئ به صلى الله عليه وسلم، كان من أول المستهزئين بالنبي أو من أول الرادين عليه عمه أبو لهب، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له الله فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد النبي الصفا وقال واصباحا واصباحا واصباحا، وهذه صيحة النذير، النذير الذي يريد أن ينذر قومه يصيح هذه الصيحة المعروفة عند العرب ليجمعهم، ثم يخبرهم بالأمر وبالخطر الذي يتهددهم. فقال لهم النبي بعد أن اجتمعوا عنده، أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. فقال لهم النبي فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بالرسالة التي أرسل بها، وأن هناك بعث ونشور، وأن هذا النبي قد اختاره الله تبارك وتعالى لينذر الناس فيسير في طريق الله تبارك وتعالى، لأن من لم يعني يسر في هذا الطريق فهناك يعني عقوبة تنتظره في الآخرة وهو العذاب الشديد. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان أول المتصدين له عمه أبو لهب، فقال له تبا لك السائر اليوم، لهذا جمعتنا. فعاجله الله تبارك وتعالى مباشرة، فقال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. فأهلكه الله تبارك وتعالى، أخبر الله بإهلاكه وإهلاك زوجته، وأنه برده على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان وقد قتله الله تبارك وتعالى، قتل يوم بدر بالعدسة، وهو مرض خطير معدي، وكانت العرب من وقع به هذا المرض لا يدفنونه وإنما يهدمون البيت عليه الذي هو فيه. ثم كان المستهزئين من كبار قريش ستة من المستهزئين، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله تبارك وتعالى مهلكهم جميعا، فأهلكهم الله تبارك وتعالى، الوليد بن مغيرة والعاص بن وائل، والعاص بن وائل السهمي وآخرون ستة، كفاه الله تبارك وتعالى. يا أخوي الله إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله. فكل الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أهلكهم الله تبارك وتعالى في حياته وأقر عينه به، وكذلك الذين عارضوه وسبوه فقد اجتمعوا جميعا في صليب واحد، صليب بدر، وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا فلان يا فلان يا فلان، أرأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني رأيت ما وعد ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم يعني لا يردون. جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر مستمرا إلى يوم القيامة. كل من شاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى يرحمه. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا تأكيد من الله تبارك وتعالى، وشان النبي مبغض هو الأبتر الذي يقطعه الله تبارك وتعالى، فيقطع أثره ويقطع ذكره، بل يجعل اللعنات تلاحقه. إن شانئك هو الأبتر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله تبارك وتعالى ذكره في العالمين وأحاطه بعنايته ورعايته سبحانه وتعالى، وجعل العزة في ركابه والذل في مخالفته صلى الله عليه وسلم، وجعل من آذاه ولو بقليل الأذى مهدد بالعقوبة، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهذا في الأذى. وفي الأذى الخفيف قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموه متاعا فاسألوه من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال قبل ذلك: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وهذا فقط في رفع الصوت عنده أو بحضرته صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر من كان بحضرة النبي أن لا يرفع صوته عن صوته. فأذى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الأذى، ولو كان أذى خفيف فإنه موجب لأن يحبط الله تبارك وتعالى عمله، كما قال في هذه الآيات: أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أن ما فعلوه يحبط عملهم. أما من آذاه بسب أو شتم فهو كافر، فإن كان مسلما فإن الله تبارك وتعالى قد حكم عليه بالقتل، وقد أجمع المسلمون على وجوب قتل شاتم النبي صلى الله عليه وسلم أو ساب من مسلم. فإذا كان مسلما ارتد وكفر إذا شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان ذميا فقد نقض عهده، وإذا كان معاهدا كذلك أو معاهد المسلمين فقد نقض عهده مع المسلمين. فهذا حكم من سب النبي. وكذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط بالتوبة، فإن مسلما سب النبي إذا تاب من سبه فإن الحد لا يسقط عنه، بل يجب أن يلاحق حتى بعد توبته، وذلك لحق النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي كتب الله تبارك وتعالى له العز والتمكين، ورفع ذكره في الأولين والآخرين، وجعله بهذه المنزلة العظيمة من تحسد وتوعد مبغضين وشانئين وتابين. وهذا من عناية الرب سبحانه وتعالى بهذا النبي الذي قال له الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فقد رفع الله تبارك وتعالى ذكره في الأولين والآخرين، فلا يذكر أحد في العالم كله، في العالمين كله، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر قبل وجوده، وذكر حال وجوده، وذكر وذكره إلى يوم القيامة يظل يذكر، ولا يوجد إنسان ذكر في الأرض من مسلم وكافر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى جعل ذكره مع ذكر الله تبارك وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يرددها كل داع إلى الصلاة، كل مؤذن على طول هذه الأرض في كل 24 ساعة على مدار الساعة. فإن الله تبارك وتعالى جعل ذكر النبي مع ذكر الله تبارك وتعالى، يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعل الله تبارك وتعالى له هذه المنزلة العظمى في العباد في الدنيا، جعل الله تبارك وتعالى كذلك منزلته العظمى في يوم القيامة. فهو سيد الناس، فهو سيد الناس ولا فخر، الناس كلهم يحشرون عند قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو الشافع الذي يستشفيه، يعني يشفع عند الله تبارك وتعالى في العالمين، الشفاعة العظمى في الناس كلهم في العالمين، في كل مؤمن للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن الناس إذا فزعت يوم القيامة بعد مكث طويل يفزعون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر عن أن يقوم بالشفاعة عند الله تبارك وتعالى للخلق، ويقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أنا لها. فإن الله تبارك وتعالى قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وليس هذا لأحد إلا لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي لم يوجد كذلك إنسان قط من يحبه، يعني أتباعه كما يحب أتباع محمد محمدا. هذا عروة بن سعود الثقفي، وهو من كبار صناديد قريش وكفارهم، جاء أرسلته قريش في الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخذله ويخذل المسلمين ليرجعوا عن مكة بعد أن ذهب النبي ومعه 1400 من أصحابه ليعتمر عمرة، وجاء معظما للبيت ومعتمر، ولكن قريش قالت والله لا يدخلها محمد عليه، لا يدخلها، يعني لا يدخل مكة علينا، يعني عنوة أبدا. وجمعوا كل ما عندهم من قوة وقادوا أبدا، لا يمكن أن نسمح له بالدخول. وجاء عروة بن مسعود من أجل أن يخذل، وكان رجلا كثيرا لقريش، يغشى الملوك، يغشى وله مكانة. فلما جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له يعني يا محمد لا أرى حولك إلا أوباش الناس، وإذا جد الجد انفضوا عنك. فلما قال هذه المقالة ضربه يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ورد عليه رد شديد، وقال له انت استغفر الله، فنحن نفض عنه. ثم لما راى من حول النبي ما راى، رجع الى قريش فقال لهم والله لقد رشيت الملوك كسرى وقيصر، فما رايت احدا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا، والله لا يتوضا وضوءا الا تقاتلوا عليه، ولا تبدر منه نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، والله إنهم لن يتركوه لأمر أبدا، يعني لا يمكن أن يتخلوا عنه، يعني إذا حاربتموه فإن من حوله يقاتلون عنه. وكان هذا من الأسباب التي دعت بعد ذلك قريش إلى قبول الصلح، فأرسلوا سهيل بن عمرو ليأخذ صلحا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي قاله يعني هذا الرجل شهادته هي لا شك أنها يعني شهادة حق في رؤية كافر يرى كيف كان أصحاب النبي يعظمونه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هذا التعظيم بقي في أمته، بل بقي في أمته من قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يود لو يراني ولو بأهله وماله. إن من أمتي، يعني ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لو رأى النبي ويدفع في هذا أهله وماله، يعني يمكن يقدم أهله وماله ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى محبته وتبقى تعظيمه في أمته صلوات الله وسلامه عليه. القيام، يعني قيام المسلمين بمحبتهم للنبي ومتابعته ونصرته، هذا حق واجب في المسلمين جميعا، كما قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فندب الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى نصرته وأخبر أنه ناصره سبحانه وتعالى، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فنصرة النبي والقيام معه صلى الله عليه وسلم والدفاع عن عرضه وشرفه وعقوبة شانئيه ومبغضيه أمر واجب على كل المسلمين، يجب أن يهبوا في ذلك وأن يغضبوا لهذا، لأن هذا إن وقع من مسلمين فهو منكر عظيم، وإن وقع من كافر فهو منكر عظيم. فإن كان هذا الكافر مقدورا عليه فيجب أن ينفذ فيه حكم الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن مقدورا عليه فإن الله تبارك وتعالى يتولاه. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلمين حاصروا حزما فامتنع عليه، ثم أرادوا أن ينفضوا عنه بعد الحصار الطويل للحزم، ثم لما أرادوا أن ينفضوا قال قائل: لقد سمعتهم يشتمون النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعند ذلك رجع المسلمين وقالوا: ما دام شتموا النبي لا بد أن يخذلهم الله تبارك وتعالى، وقد كان. فكل من شتم النبي أو آذاه شتم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزي من الله تبارك وتعالى، وعقوبة الله تبارك وتعالى تلاحقه. إن شانئك هو الأبتر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه ونصرته ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إنكار هذا المنكر والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه الأيام في يوم الجمعة وليلتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر عليه من الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها، فلنكثر من ذلك. وهذا أيضا تذكير، وفي الوقت الذي يعني تكون فيه هجمة أو سبت للنبي صلى الله وسلامه عليه من أعداء الإسلام، ولكن كل ذلك لا شك أنه يزكي روح المحبة وروح النصرة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.